الحرية لا يمكن أن تعطى على جرعات، فالمرء أما أن يكون حرا أو لا يكون حرا. هذه مقاربة إلى موضوع الحرية من خلال لسان نيلسون مانديلا. عبارة ثانية في هذا الموضوع: الحرية لا تقبل التجزئة، لأن القيود التي تكبل شخصا واحدا في بلادي إنما هي قيود تكبل أبناء وطني أجمعين. معنى يتكامل مع المعنى الأول. السؤال المطروح في البحرين أو محاولة المقاربة هي مع عنوان الكرامة، وإذا أردنا أن نمضي مع عنوان الحرية فنتكلم عن الحرية السياسية. الحرية في رأيي، الحرية فيما أعتقد، هي الأمر الغائب. في جنوب أفريقيا أيضا في الصراع الأخير لم تكن العبودية بالمعنى القديم، أي أن هناك من يملك العبيد ويتوارث أجيالهم فمن يولد يكون عبد. لا، كانت الفئة السوداء أو أصحاب البشرة السوداء لا يتمتعون بالحقوق السياسية والاجتماعية والتعليمية التي يتمتع بها الأبيض، ونقول هذا نظام عنصري ويسلب الحرية والكرامة إلى أبناء جنوب أفريقيا ذوي البشرة السوداء. بهذا المعنى نتقارب أو نعيش هذه الكلمات مع موضوع الكرامة. هل الكرامة موضوع قابل للتجزئة؟ هل يمكن أن تعطى بطريقة جرعات، بحيث أن المواطن يقبل بمستوى معين وينتظر 10 سنوات لمستوى آخر من الكرامة، أو هي أما أن تكون هناك كرامة حقيقية أو لا تكون؟ ماذا نعني؟ ما هي آفاق أو حدود الحرية السياسية أو الكرامة التي نتكلم؟ إذا كنت تعيش في أرض وطن ولكن في واقع الأمر ليس لك من قرار هذا الوطن شيء، هذا الوطن ينظم على أساس أنظمة الحياة فيه لابد أن تنظم بطريقة معينة، أنت ليس لك قرار في تشكيل تنظيم هذا الوطن، يعني أنت ما لك قرار في التشريعات التي تصدر في هذا الوطن. كمواطن بحكم الانتماء للأرض، حكم التقسيم الحديث إلى البلدان، أنت تنتمي إلى وطن اسمه البحرين معترف فيه في الأمم المتحدة من سنة 71، تشكل العنصر الرئيسي في هذا التكوين المواطن، أهم عنصر مواطن، الأرض والمواطن والحكومة أهم عنصر المواطن. أنت إلك قرار في التشريع في التنظيمات التي تنظم حياتك، أي تنظيمات؟ تنظيمات سياسية، تنظيم الحياة السياسية، هكذا تتكون الحياة السياسية في البحرين، هكذا هو النظام السياسي في البحرين، هكذا يتم الوصول إلى السلطة أو البقاء في السلطة، لك علاقة في هذا؟ أنت أيها المواطن بحريني لك علاقة في ذلك؟ بقية التنظيمات الحياة في شوارع نظم فيها السير في الشوارع، إلك علاقة بهذا الموضوع؟ في خدمات صحية، في خدمات تعليمية، في خدمات إسكان، في خدمات أو حاجات إلى أي إنسان في أي بلد، أنت المواطن البحريني من أي بقعة من البحرين، من أي مذهب من المذاهب، من أي عرق من الأعراق، أيا كان فترة وجودك في البحرين، سواء كنت موجود قبل 4000 سنة أو كنت موجود قبل 100 سنة أو 200 سنة، أنت إلك علاقة بهذه الأمور، أنت تقرر فيها، أو القرار يصدر من جهة واحدة فقط وأنت ليس لك دور حقيقي في ذلك. شو الواقع؟ ما هو الواقع؟ هل لك دخل في إدارة هذا البلد بعد مرحلة صدور القوانين؟ هل لك دور في إدارة هذا البلد؟ أنت تختار من يدير هذه الشغلة، هذه الأمور؟ أي بلد يحتاج إلى إدارة؟ لو كانت قوانين كل زينة يحتاج إلى إدارة، هل لك دخل في هذه الإدارة؟ يعني أنت تختار رئيس وزرائك، لك سلطة على وزير مالك، تختار وزير مالك بطريقة غير مباشرة، لك سلطة على محاسبته ومراقبته، وإلا القرارات تصدر فقط من جهة واحدة. أنت من أي منطقة كنت؟ من أي مذهب كنت؟ من أي عرق كنت؟ أنت صفر على الشمال، أنت في واقع الأمر بكل التسميات الموجودة مالك شافي، أنت ما تقرر، ما تشرع، لا تملك ولا مقدار 1% من القرار، ما تملك ولا مقدار 1% من القرار. كلنا شعب البحرين من كل الطوائف، من كل، ما نملك ولا 1% من القرار، ولا 1% من التنفيذ. مو لفظة عبد مأمور هي سيدة الموقف، مو كل ما تحدث مع أي إنسان في أي منصب، وزير فلان ابن فلان فلتان، مو يقول لك في النهاية أنا عبد مأمور، أنا عبد، عبد مأمور. فعندما نتكلم عن موضوع الحرية السياسية، أنا لي رأي، هذا الرأي يجب أن يكون من حقي أن أطرحه، ويجب أن يكون من حق هذا الرأي أن يستطيع أن يغير الواقع بطريقة سلمية. المعارضة التي لها الإمكانية للوصول إلى السلطة والتداول السلمي للسلطة، قبل هذا المعنى ما في حرية سياسية ولا في كرامة بالمعنى الذي يجب أن يتمتع فيها المواطن في بلده. إذا أي واحد أيا كانت منصبه، أيا كانت رتبته، أيا كانت موقعه، يقدر يقاضي أحد يتمتع بالنفوذ السياسي في حق من حقوقه؟ لما كنا في المجلس صارت عندنا عدد من الحوادث من الطوائف المختلفة، قصص ما تنتهي، ولكن هكذا. زين، أنا اشتريت قطعة أرض ويذكر اسم الأسرة من الأسرة الفلانية أو من أحد أفراد الأسرة الفلانية، وسألت في الوزارة، وزارة الإسكان أو وزارة الشسمة المختصة، زين هاي قطعة الأرض اللي بعتوني إياها، هذه أنا بأبني فيها، الحين قاعد أستحضر شكوى على أحد التجار السنة في عشرات، أنا راح أبني فيها يعني فندق، فندق مالي كل قيمته أنه يطل على البحر، ما في دفان قدامي، أنا بشتريها. تعرف ديك الأيام بعد كان سعر الأراضي، وإلى الآن سعر الأراضي كبير جدا، بس ديك الأيام كان مضروب في 3، فأنا بحط فلوسي هني، وعقب يومين ترد تاخذ قطعة الأرض البحرية اللي قدام وترد تدفنها وترد تبيعها لواحد غيري، أنا طاح سوقي، هو جاي يشتهي وطاح سوقي، أنا قطعة الأرض اللي أخذتها وبديت البناء طاحت. تقدر تقاضي أنت يا أي إنسان، يا أي عنوان، تقدر تقاضي ما فيه. ليش ما تروح للقضاء؟ ما ينصفني القضاء. إذا قبل القضاء الشكوى، عندنا عدة مراحل، أن يقبل القضاء الشكوى أو ما يقبل القضاء الشكوى، ويشوف العنوان سيستم النظام، يشوف العنوان سيستم بمعنى أكثر دقة، أي اللفظة إلى يعني الإجراءات، الطريقة الإجرائية، تشوف العنوان، بعض العناوين ما تقبل، هاي ما تقبل القسمة على فلان، هذه ما تقبل الشكوى، وبعض العناوين تقبل استلام الشكوى بس ما يصدر الحكم، غير قابلة لأن يصدر عليها الحكم، وأغلب العناوين أن يصدر على الحكم لا يقبل التنفيذ. وين انزين كرامتك؟ وين عنوان الكرامة؟ لو تعدت عليك سيارة تحمل أرقام، السيارات اللي تحمل اللي ما تحمل أرقام شالوها، أو تحمل رقم ذات دلالة معينة، إليك طريق على إليها لمحاسبتها؟ من أي منطقة أنت؟ من أي منطقة أنت؟ وصل الحال مو ابن الأسرة المالكة، وصل الحال إلى المجنس، وصل الحال إلى المجنس أن يهدد الرجل، يهدد المرأة، يهدد الكذا، من أي طائفة من الطوائف، ويقول أنا أعمل في الجهاز الأمني الفلاني، عندك شي روح. شو قيمة الإنسان؟ شو احنا في أوروبا كمسلمين ما عليك، فئة مستضعفة قياسا، مهاجرين، فقراء، نسبة كبيرة منهم تعتمد على المساعدات الاجتماعية، ويلا توهم يحطون أقدامهم على باب التعليم. ليش إنزين يهاجرون هناك؟ عندهم نسبة من القناعة إن في الأمور التي ترجع إلى جسمه أستطيع أن ألجأ للقضاء. إذا ظلمني شخص أبيض في بريطانيا أو في أي مكان أو في كذا، في فسحة أن أرجع إلى القضاء، في إمكانية أن أحتمي بشيء يحميني. هاي أحد العناصر اللي تخلي الناس تروح تستثمر هناك. هني ما في ضرائب، ما في ضرائب، جنة ضريبة يسمونها. زين ليش جايين فلوسكم يا جماعة ورايحين بريطانيا؟ قال لا، هني ما في ضرائب، هي على عنا وعلى رأسنا، بس هني في واحد يحط إيده على فلوسك ما تقدر تسوي له شيء. هناك إحنا عارفين 40% رايح من دخلنا، بس ضامنين 60%، وإحنا وشطارتنا. فأنت بتتخلى عن ربح 40% أو أكثر أو أقل، إيه، على حساب الضمان الموجود هناك. هناك أنا أقدر أحاسب ولد الملك، أقدر أحاسب رئيس وزراء، أقدر أحاسب أي واحد، أي مسؤول يتعدى على حقوقي، اللي يبيح لي عقد الاستثمار أنا جرجرة في المحاكم. ليش يشعر بكرامته هناك؟ يشعر بحقوق هناك. هذا ما نسأل، يعني نتكلم عنه، عن الحرية السياسية وعن الكرامة للمواطن. فعودة إلى أسئلتنا الأساسية، هل يمكن تجزئة الكرامة؟ وهل يمكن تجزئة الحرية؟ في الواقع، في تقديري، في فهمي، لا يمكن، ما يمكن. أما أن نقول بأن هذا بلد يتمتع فيه الناس بالحرية أو لا يتمتعون بالحرية السياسية الحقيقية، مسلوبي الحرية السياسية، وما يستتبع سلب الحرية السياسية. هل المسلوب الحرية السياسية أحد دون أحد، طائفة دون طائفة؟ لا، الجميع مسلوب الحرية السياسية، الجميع مسلوب الحرية السياسية في أي موقع من المواقع، في أي موقع من المواقع بدون استثناء. إنزين الوزراء، إيه، من الوزراء؟ وزراء موظف إلى صلاحيات محددة، ليست صلاحيات المكتوبة، عرف. يقول لهم تناقشون في مجلس الوزراء؟ قال لا ما نناقش، ساعات يعني إذا سألونا نجاوب. في تصويت في مجلس الوزراء؟ القانون يقول تصويت. لا، ما في تصويت، إحنا نستشف وش التوجه اللي يطرحه رئيس الوزراء، وش التوجه الموجود، احنا ما نناقش ولا نصوت، وكل الكلام جسمه اي تلفون يجي من الديوان الملكي احنا نروح نسوي التلفون. هاي الكلام ماله تخطيط وزارات وملك، هذا كله صوب، والتصرفات التي جينا الاوامر التي جينا احنا نتصرف على ضوء هذه. الان هذه الظاهره اختفت او جمدت لفتره معينه، قال احنا مو جدي احنا نروح يوم الاحد نشوف توجه معين، نروح المكتب يوم الاثنين بنسوي التوجه، في عندنا جلسه صارت يوم الاربعاء نروح نشوف توجه ثاني، نرد نغير يوم الخميس التوجه اللي سويناه يوم الاحد. هذا لين الوزراء. في فهمي فيه أن لا يمكن تجزئة الحرية ولا يمكن تجزئة الكرامة، أما أن تكون أو لا تكون. في الواقع الحالي القائم لا توجد حرية سياسية ولا توجد كرامة للإنسان والمواطن في هذا الوطن، ما في. هذا بحكم الأمر الواقع وبحكم القوة وبحكم المغالبة. بعد ذلك نقسم الناس إلى قسمين، قسم يقاوم هذه العبودية، سلب الحرية، سلب الكرامة، وقسم يستسلم لذلك. بعدين قسمين يصيرون الناس. في ناس تقول لا احنا ما نقبل بأن نعيش في وطننا أصفار على الشمال، مجرد أقعد وبعدين منجي لها المشكلة، أدرس ثم أتوظف وأعيش حياتي في الهامش ثم أموت. أنا هاي البحرين ما لي شي في قراراتها. وناس تقول لا احنا ما نقدر نعيش بهاي الطريقة، حين بغض النظر عن الظلامات التي تنتج من هاي الحياة، بعدين نقول خدمات واسكان وحقوق وما شابه ذلك. هذا النظام انا ما اقدر اعيش فيه، النظام الذي يسلبني كرامتي يسلبني حريتي ما اقدر اعيش، فاقاومه. وفي مجموعة تستسلم لهذا النظام، وهني أسباب الاستسلام أحيانا يعني هيك احنا وجدنا أنفسنا هكذا، احنا وجدنا أنفسنا هكذا. المثال بس من باب التقريب يعني ليس لهذا المعنى. هذه الحالة تماما هي شبيهة بالحالة العبيد، فكرة العبيد السود اللي يجيبونهم من أفريقيا يصيدونهم عن طريق وكلاء أو مباشرة عن طريق البعثات، ويشحنونهم في سفن إلى الدول الأوروبية والأمريكية والأمريكتين اللي كانوا تحتاج إلى عمالة في المزارع. أو قبل هذا كانت الحروب تولد هذا المعنى وبعدين تنشأ أجيال ما يسأل ولماذا عبد، ما يسأل، صارت بحكم العادة. هو انولد شاف أبوه عبد وفي سيد يمارس عليه الجسمه، لم يصل في يوم من الأيام إلى السؤال ليش أنا عبد، ليش أنا تصدر علي الأوامر، ليش أنا أعاقب، ليش أنا أعيش في الملحق العفن الكذا. هذا السؤال لم يرد على باله لأنه مسخ بحكمة يعني الولادة والممارسة من ذنوبهم، مسحت فكرة الكرامة والحرية من عقله. وأحيانا يصبر العبد بطريقة تقليدية جدا، شوف سمونهم في التقسيم عبد البيت وعبد المزرعة، شوف أنت اللي يحبك السيد قولوا لي كذي، زين شلون يحب السيد، شوف أنت مو في الشمس أنت تقعد هني في البيت في الظل، وبعد عندك كرباج وانت تاكل قبل لا يروح الاكل، اول شيء يخلص الاكل من السيد، ثم ياكل عبد البيت، ثم ياكل عبد المزرعه. انت تاكل عقب السيد، فانت قاعد في الظل وعندك كرباج، فانت مو في الشمس، مميزات تخرجه من داخل من موضوع العبودية. لا هو عام بس إلى ميزات، ومطلوب من عنده من أجل الحفاظ على هذه الميزات أن يمارس القمع على عبد المزرعة. فأما أن تكون مقاوم إلى هذا الواقع الذي يسلبك كرامتك ويسلبك حرياتك، أو تكون تعيش هاي العبودية من داخلك بفعل الأمر الواقع والقائم الواقع، ما في إن أحد ما يعني تسلب حريته وتسلب كرامته، ما في أحد، حكم القوة. أنا أجي أعتقلك من بيتك، أنا أوقفك في نقطة تفتيش، أنا أسمح لك تسافر من البلد، أنا ما أسمح لك تسافر من البلد، أسمح لك بهالوظيفة، ما أسمح لك بهالوظيفة، هاي رزقك، هاي كذا، هذا شو هاي كرامة، هذه هاي بحكم القوة والأمر الواقع، فتستسلم لها وتقاومها، تستسلم لها وتقاومها. من أجل الوصول إلى حريتك، من أجل الوصول إلى كرامتك، لأن ما فيها تجزئة، ما هي مجزئة. في جنوب أفريقيا اختاروا أن يسعون إلى حريتهم وإلى كرامتهم، وأن يخوضوا نضالا طويلا من أجل الحرية والكرامة. حزب السود كان موجود قبل في الأربعينات، طبعا الأربعينات هي الحرب العالمية الثانية، صارت انعطافة بعدها. جنوب أفريقيا بعد الحرب العالمية الثانية أصدرت قوانين تمييز العنصر الصارخة، كانوا يقولون للسود دخلوا في العملية السياسية بحدود صلاحياتكم اشتغلوا، وكان رفضوا هذا المعنى واختاروا طريق مواجهة من أجل استرداد حقوقهم. سلوك السيد، سواء كان سيد القطن في أمريكا الولايات الجنوبية، أو كان سيد جنوب أفريقيا الأبيض، أو كان سيد الاستبداد في أي بلد من البلدان، هو أن الذي يتمرد على المعنى الكاذب لسيادته يواجهها بالقمع. والذي يستسلم إلى سيادته الكاذبة يعطيه بعض الامتيازات من أجل أن يستقوي به على من يتمرد ويقاوم سيادته الكاذبة. سيستمر هذا السلوك. ما هي النهايات؟ ما هي النهايات؟ مرحلة هذه يعني سيعاني من يقاوم الاستبداد، سيعاني القمع، ومن يستسلم للاستبداد سيعاني الظلم والذلة وضياع الحقوق وسرقة الأراضي وسرقة المال العام، سرقة السواحل وسرقة ولن يسلم على لا دنياه من دنياه ولا من آخرته شيء. وهذا معنى الفساد. ولا ليش الله يقول لنا قوم الفساد؟ لأنه يفسد الأرض، ما يفسد الأرض بكل جوانبها، ما يسلم من الفساد شيء. وأكبر فساد هو الاستبداد والديكتاتورية، أكبر فساد في الأرض على الإطلاق بعد فكرة الشرك والكفر والاستبداد السياسي، أكبر من كل الجرائم، من كل الموبقات، هو الموبقة الكبرى التي تمسح بقية حياة للناس. لذا الدين يجي لازم يقاومها، إذا الفطرة لازم يقاومها، إنسانية طبيعية لازم أن تقاومها. أما نهاية الصراع فهي اندحار السيادة الكاذبة، اندحار وانتصار المطالبين بالحرية. هذا سنة، سنة تتحقق هذه السنة بعد سنة، بعد سنتين، بعد عشر، هذه ظروف وعناصر موضوعية، بس هي تنتهي تتحقق. اليوم لغت العبودية في الدنيا كلها، اليوم لم تبقى إلا جزر محدودة من الأرض تؤمن بفكرة الوراثة الباطلة، ما في، باقي جزر صغيرة عايشة في وضع شاذ. ما يصير. فالنهايات واضحة، ولكن بين المعاناة ولحظة هذا الواقع وتغييره إلى لحظة التغيير هناك صعوبة ومعاناة، وعلى الأحرار أن يختارون طريقهم بالنضال من أجل حريتهم وكرامتهم وتحمل ما يستلزم هذه الحرية وهذه الكرامة.